فيها تأتي معك بمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير ما جزيت شيخا عن طلابه يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله: طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه. باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. قال رحمه الله: حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الباب 13 من أبواب كتاب الاعتصام للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهو كما سمعتم يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله. وكالعادة أول ما نجتهد في بيانه هو مناسبة هذه الترجمة وهذا الباب للأصل للكتاب، وهو كتاب الاعتصام، والذي يظهر والله تعالى أعلم، وهذه المناسبات كلها إنما هي اجتهادات وأمور ظنية، والعلم عند الله عز وجل، ولكن يتلمس الإنسان المناسبة ويتحرى ذلك في تقريب هذه المعاني. بين هنا البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اجتهاد القضاة، وفي رواية: القضاء، بما أنزل الله. وبما أن اجتهاد القاضي وقياسه بالشروط المعتبرة شرعا، هذه تعد من الاعتصام بالكتاب والسنة. فاجتهاد القاضي في تنزيل الأحكام على الوقائع والنظر في القضايا المستجدة في المقايسة بما هو معتبر شرعا وبالضوابط الشرعية، وهذه كلها لا تخرج عن الاعتصام بالكتاب والسنة. ولذلك ذكر اجتهاد القضاء والقضاة وقيد ذلك بما أنزل الله تعالى، لأن القاضي مجتهد، والاجتهاد إنما هو في تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع العملية، على الوقائع العملية. فهذا الاجتهاد قد يصيب القاضي وقد يخطئ، فإذا بذل وسعه في تحري الحق وسلك سبيل الحكم بما أنزل الله عز وجل فهو مثاب على اجتهاده وإن أخطأ، وهذا لا يخرج عن الاعتصام بالكتاب والسنة ما دام متحريا للحكم بما أنزل الله وسالكا سبل تحقيق الحكم بما أنزل الله وتنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع، فلا يخرجه ذلك عن الاعتصام بالكتاب والسنة. دلل على هذه الترجمة، وهذا دليل على ما هو معلوم ومشتهر عند طلبة العلم، على أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، فساق بعض الأدلة الدالة على ما أراد في هذه الترجمة، فقال: لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فدل على أنه إذا اجتهد القاضي أو قصر في اجتهاده أو حكم بغير ما أنزل الله فلم يعتصم بالكتاب والسنة، وهو مذموم بنص القرآن، فأولئك هم الظالمون. قال: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها. هذا هو الظاهر من اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح صاحب الحكمة للنصوص التي ساقها بعد ذلك: حين يقضي بها ويعلمها، والكلام في القضاء. ويمكن أن تقرأ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باب ما جاء في اجتهاد القضاة وما جاء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها، يقضي بها في الوقائع ويعلمها الناس، ولا يتكلف من قبله، ولا يتكلف من قبله يعني من جهته، لا يتكلف أمرا يحكم بغير بخلاف ما أنزل الله عز وجل، فيتكلف من قبله في تنزيل وفي حكم ليس له عليه برهان ولا دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من ما يقاس عليها من هذه الأمور. ولذلك جاء في رواية، رواية الكشميهني عن البخاري رحمه الله تعالى، قال: ولا يتكلف من قيله، يعني من كلامه هو، يعني من رأيه هو، فيحكم ويقضي من رأيه، وهذا يلحق بما سبق من ذم للحكم بالرأي أو القول في دين الله عز وجل بالرأي. قال: ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. أيضا الخلفاء وهم الأصل فيهم أن يكونوا أعلم الناس وأعلى الناس تحريا للحق والعلم به، ومع ذلك هم يشاورون ويسألون أهل العلم في القضايا النازلة، وهذا مناسب لما ذكره من حديث بعد ذلك في هذا الموضوع. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا شهاب ابن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والشاهد من الحديث للترجمة قوله: وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها، يقضي بالحكمة، يقضي بالحكمة. والحكمة في العرف الشرعي جاءت على معان، جاءت بمعنى السنة، وذلك كما في قول الله عز وجل: ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هنا هي السنة. وجاءت بمعنى، وكذلك في قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وتأتي بما هو أعم من ذلك، وهو وضع الشيء في مكانه الصحيح. الحكمة وضع الشيء في مكانه الصحيح، ومن ذلك معناها العام في قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا، فقد أوتي خيرا خيرا كثيرا. نعم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يصف الله عز وجل ذلك بأنه الخير الكثير. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول: قذف في روعي، أي في يعني خاطري، في ذهني، في فؤادي، إنه الفقه في الدين. الحكمة هي الفقه في الدين، ولا شك أن الفقه في الدين هو من الحكمة التي يختص الله بها من شاء من عباده. والحكمة كما لا يخفى هي أعم من هذا بكثير. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، معروف أن الحسد هنا بمعنى الغبطة، لأن الحسد منه ما هو ممنوع ومحذور، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا المحرم والذي لا يجوز. وهناك الغبطة، ويطلق عليها حسد في بعض الألفاظ، وهو أن يتمنى المرء أن يكون مثل أخيه، هذه الغبطة، أن يكون مثل أخيه. والمقصود هنا هو هذا المعنى الثاني، أنه لا يكون الإنسان في مقام يغبط على ما هو عليه من هذا المكان إلا في مثل هاتين الحالتين، وهما: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. وجه الحصر هنا في إيتاء المال وإيتاء الحكمة، والصحيح أن هذا من باب ضرب الأمثلة، وأكثر ما يكون الاقتباط في مثل هذه الأمور لأنها مزلة أقدام. لكن كما ذكر بعض أهل العلم أن إيتاء المال هو إشارة إلى العبادات المالية، والنفس مجبولة على الشح، على الشح، ولذلك من تجاوز حرص النفس على الشح وأنفق هذا المال على ما يرضي الله عز وجل وعبر عنه هنا قال على هلكته، يعني ما فيه هلك المال، يعني إنفاق المال بالكلية، فعبر عن الهلكة هنا بأنه لا يبقى منه شيء. فكون الإنسان وصل إلى درجة أن هذا المال الذي جبل على محبته والتعلق به قد غلب هواه ونفسه فأنفقه في طاعة الله عز وجل، فلا شك أنه بلغ شأوا عظيما ومنزلة قوية في هذا الجانب. والجانب الثاني هو الحكمة، والحكمة مقصود بها هنا العلم الشرعي، يدخل في ذلك القرآن، يدخل في ذلك السنة، يدخل في ذلك غير ذلك من الأمور. قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لذلك جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يعطينا نوع من تفسير هذا الحديث، قال رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. والقرآن لا شك أنه رأس الحكمة وأسها العظيم، فهو داخل في مثل هذا العموم. فكون الإنسان آتاه الله علما بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي بها ولا يكتفي بذلك بل يعلمها الناس، فلا شك أن هذا قد آتاه الله حظا عظيما، وهو كما قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي هذا يعني يدل أو قريب من هذا الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما وهو يقول فهو يعمل بعلمه في ماله، يعني تصرف في المال مبني على العلم الشرعي، فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، فهذا أعلى الدرجات. الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل، قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، يعني بنيته بلغ مبلغ ذلك الرجل فهما في الأجر سواء، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وثم ذكر الآخرين، قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه والعياذ بالله، والآخر رجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه الذي يعمل، قال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء والعياذ بالله، فهما في الوزر سواء. فهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، وهذا يعطينا معنى نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ويدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور إذا غلبوا على هواهم وعلى أنفسهم فطوعوها لطاعة الله عز وجل وأنفقوها في طاعة الله سبحانه وتعالى. والآخر هو الذي آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ما تقدم، ذكره في كتاب الأحكام في أجر من قضى بالحكمة لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وهنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، هناك قال أجر من قضى بالحكمة لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هناك في الأحكام، وهنا ذكر آية هم الظالمون. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وفيه إشارة إلى أن الوصف بالصفتين يعني الظالمون والفاسقون ليس وصفا واحدا، فهذا معني به أحد والآخر معني به الآخرون، خلافا لمن قال الأولى في اليهود الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والثانية في النصارى وهي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، والثالثة في المسلمين وهي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال والأولى العموم، الأولى العموم. قال واقتصر المصنف على تلاوة الآيتين لإمكان تناولهم المسلمين بخلاف الأولى. طبعا الكلام في هذه الآيات هو كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن الآيات في سياقها وفي يعني ورودها هنا المقصود بها العموم، فهي شاملة لهذه الأصناف الثلاثة، ويختلف الوصف باختلاف حال من وقع فيه الحكم بغير ما أنزل الله، فهم لا يخرجون عن هذه الأوصاف الذميمة الثلاثة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ولذلك يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كفى بذلك جرما أن الله قد وصفه بالكفر والظلم والفسوق من حكم بغير ما أنزل الله. والذين قالوا بأن هذه إنما هي في اليهود والأخرى إنما هي في النصارى، وهذا قول لبعض المفسرين، قال حذيفة رضي الله تعالى عنه نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة. يقول أنتم ما شاء الله الشيء الطيب والنعيم والخيرات تقولون هذه لنا، والمذموم والسيء هذا لليهود، كلا والذي نفسي بيده لتتبعن سننهم كالشراك قدر الشراك أو كما قال رحمه الله تعالى. فالوعيد الوارد في اليهود إذا وقع فيه المسلمون فهم مثلهم في الحكم سواء، كما أن الخير إذا وقع من المسلمين وقع من يهود فهم في الخير سواء، والله عز وجل لا يحابي أحدا، وإنما الأعمال على قدر ما يصدر الإنسان من أعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا رد من حذيفة رضي الله تعالى عنه على الذين يصنفون يقول هذه لا ليست هذه فينا إنما هذه في الطائفة الفلانية والطائفة الأخرى. الكلام في هذا الموضوع يطول هنا، لكن في التعبير أيضا في قوله فسلطه على هلكته، هذا فيه إشارة إلى أن النفس مجبولة على الشح، فلذلك هنا فيه نوع من التسليط وقصر النفس بقوة سلطان الإيمان عليها في إنفاق هذا المال، فسلطه بقوة السلطان، سلطان إيمانه ويعني تغلبه على نفسه، وإلا فقد قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويروى أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد كان يطوف ولا يزيد على ترديد قوله اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي في كل طوافه، فسئل عن ذلك فقال ألم تقرأ قول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، نسأل الله الكريم فضله. ولا شك أن الشح وما جبلت عليه النفس إذا تغلب الإنسان على هذا ويعني كسر هذا الحاجز القوي فإن هذا قد فتح له باب الفلاح، نسأل الله الكريم من فضله. طبعا هذا الحديث يعني فيه يعني فوائد كثيرة، أولها وجوب الحكم بما أنزل الله، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى يعني كلام، وجريمة من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان في ذلك في الحكم في مسألة بعينها وقضية بعينها، أو والعياذ بالله تجرأ ووصل إلى التبديل والتشريع من دون الله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا شك أن هذه أعظم جرما وأعلى نسأل الله العافية عقابا. الأمر الثاني الحث على تعلم الحكمة وتعليمها، وهذا ظاهر هنا، والحكمة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى هي من جوامعها الفقه في دين الله عز وجل، فمن فقه في دين الله عز وجل فقد آتاه الله حكمة، وهذا من الخير العظيم. فيه أيضا مشاورة أهل العلم في القضاء والفتية وعند حصول الإشكال، والشاهد على هذا ما سيأتي في حديث مشاورة عمر رضي الله تعالى عنه في الغرة، وهي المرأة إذا أملست، المرأة إذا أملست ماذا فيها، ويعني الجواب هل سمعتم في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي التالي لهذا الموضوع، فهو تطبيق عملي لما أشير إليه هنا في هذا الجانب. فيه أيضا التحذير من التكلف، وهذا ظاهر في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله أي من جهته أو من قيله أي من كلامه. وفيه أيضا فضل المال الصالح في يد الرجل الصالح، هذه أشرنا إليها، وفضل الحكمة والحكم بها وتعليمها. وفيه أيضا حث القضاة في تحري الحكمة في أحكامهم وفي يعني معالجة القضايا التي يتناولونها واتخاذ الوسائل المعينة للوصول إلى الحق بشتى وسائله، ولعلها تعني هنا المعنى العام وهو وضع الشيء في موضع صحيح، أو تعني القرآن وهو الحكم بما أنزل الله عز وجل. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نأخذ الذي بعده لارتباطه به ولا نكتفي؟ كم باقي؟ لعلنا نكتفي بهذا الحديث ونرجع الحديث الثاني في وقته إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، ونفتح المجال للجميع للمشاركة في استنباط الفوائد.